بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة لفضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من أذكار السنة وفقه هذا الذكر في سلسلة فقه الأذكار. وهذا الذكر يقال عند الكرب أو الهم، وهو ذكر ودعاء يفرج الله به كرب المكروب بعون الله تعالى. وهذا الذكر هو عندما يصيب الإنسان هم أو كرب أو حزن أو غم، يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. دعاء يونس عليه السلام عندما التقمه الحوت ودخل في بطنه ووجد نفسه في ظلمات ثلاث، ظلمة الليل وظلمة بطن الحوت وظلمة البحر، فألهمه الله هذا الدعاء فقاله وجاءه الفرج، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء وعلمه أمته ليكون كذلك سنة وهديا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. وفي لفظ آخر، حديث آخر، حديث طويل أيضا عن سعد ابن أبي وقاص، قال: قال مررت بعثمان ابن عفان في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام، فأتيت أمير المؤمنين عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، هل حدث في الإسلام شيء؟ هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: لا، وما ذاك؟ قال: قلت: لا، إلا أني مررت بعثمان آنفا في المسجد فسلمت عليه فملأ عينيه مني ثم لم يرد علي السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاه فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال عثمان: ما فعلت؟ قال سعد: قلت بلى. قال: حتى حلف وحلفت. قال: ثم إن عثمان ذكر، أي تذكر، الناقة ولسعد على حق. ثم أن عثمان ذكر فقال: بلى وأستغفر الله وأتوب إليه، إنك مررت بي آنفا وأنا أحدث نفسي بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا والله ما ذكرتها قط إلا تغشى بصري وقلبي غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أول دعوة، ثم جاء عربي فشغله حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتبعته، فلما أشفقت أن يسبقني إلى منزله ضربت بقدمي الأرض، فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا، أبو إسحاق؟ قال: قلت نعم يا رسول الله. قال: فمه؟ قال: قلت لا والله إلا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك. قال: أي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، دعوة ذي النون، إذ هو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها مسلم ربه في شيء قط إلا استجاب له. وفي حديث آخر أيضا عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سعد رضي الله عنه: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ألا أخبركم أو أحدثكم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء من بلاء الدنيا دعا به فرج عنه؟ فقيل له: بلى. فقال، أي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: دعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا الحديث واضح أنه من أدعية الكرب والهم، يقال بإخلاص وصدق، ويأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. دائما في مثل هذه الأدعية يكون الإشكال في أمرين: الأول أن يقال بإخلاص وصدق من القلب، وليس فقط بمجرد مرور الكلمات على اللسان، فلو قال المكروب والمهموم هذا الدعاء بإخلاص وفهم للمعاني كان هذا أفضل وأسرع في إجابة الدعاء. الأمر الثاني وهو هام جدا: هل يتذكر الإنسان مثل هذا الدعاء في وقت الضيق أم لا؟ لأن في وقت الكرب والهم قد لا يتذكر المسلم أدعية الكرب أو الهم، إما من شدة الهم فيصيبه الذهول، أو يشرد ذهنه، أو يشرد ذهنه فلا يستحضر الأدعية. حينئذ ينبغي على المسلم أن يذكر أخاه بمثل هذه الأدعية ليثبت فؤاده، أو أن المسلم في مثل هذه الحالة يحاول أن يعود إلى كتيبات الأذكار، أذكار الأدعية، ليستعين بالله على الهموم والأحزان، حينئذ يتذكر. وهذا الدعاء بدأ بكلمة التوحيد: لا إله إلا أنت سبحانك. هنا يونس عليه السلام ومن قال هذا الدعاء من بعده يقر ويعترف بكمال الألوهية لله سبحانه وتعالى، أي لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت. ولماذا يأتي مثل هذا الذكر في وقت الهم؟ لأن ما أصاب الإنسان بقدر الله وبقضاء الله، فكأن المسلم يقول: لا إله إلا أنت سبحانك، أنزهك وأنت الإله الحق المعبود بحق أنزهك عن أي نقص أو فعل فيه نقص، بل إن أفعالك كلها خير محض، وأنك يا الله تستحق العبادة. هذا السبب في مجيء، السبب الأول في مجيء كلمة التوحيد في أول الدعاء. السبب الثاني أيضا وهذا مهم جدا، السبب الثاني أن المسلم عندما يقول وقت الكرب لا إله إلا أنت سبحانك يقر بأمر آخر مهم، وهو أنه عبد لله، لما معنى الألوهية أن هناك معبود بحق، فإذا أنا عبد أعبد الله، ولله أن يفعل في عبده وفي ملكه ما يشاء. هذا إن شاء الله واضح في أسباب أو أسباب ذكر مثل هذا الدعاء في أول الكرب، الاعتراف بالألوهية لله سبحانه وتعالى مع تنزيه الله، لا إله إلا الله سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك أي أنزهك عن الشريك أو عن أي معبود آخر معك أو سواك، فكأن العبد يقول أنت متفرد بالألوهية والعبادة. لذلك يقول أهل العلم كما قال ابن جرير الطبري في تفسير هذا التفسير الآية، يقول تنزيها لك يا رب مما أضاف إليك أهل الشرك بك من الكذب عليك والفرية. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كأن المسلم يقر بأن ما أصابه بسبب ذنوبه أو تقصيره، ولا شك أن المسلم غير منزه عن الخطأ، فالعبد خطاء، ولذلك يونس اعترف بهذا. والمسلم كذلك، الإنسان في أيامه تقع منها أخطاء وزلات، فكأنه يقول إني كنت من الظالمين، أي أنا ظلمت نفسي بما أصابني من الهم بسبب ذنوبي أو أخطائي أو ظلمي لآخرين أو وقوعي في الخطأ والخلل، فلذلك أصابني ما أصابني من الهم، فأطلب منك يا رب المغفرة والعفو، أنا الذي ظلمت نفسي، وإني أنزهك يا الله عن الظلم، يعني يا ربي لم تظلمني، ما أصابني من كرب فهذا بسبب ذنوبي وتقصيري. دعوة ذي النون أي دعوة يونس عليه السلام، هو الذي دعا بهذا الدعاء وهو في بطن الحوت، وذلك لما التقمه الحوت بعدما ذهب وخرج عن قومه وهو غاضب عليه. يقول فأي رجل مسلم يدعو يستجاب له إن شاء الله في أي شيء قط، في هم أو غم، إلا استجاب الله له، أي فرج عنه وذهب عنه الهم والغم إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله نكمل في لقاء آخر ما تبقى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا رأيت شيء أعجبني هل أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أم أقول ما شاء الله تبارك الله؟
الحمد لله. وبعد، يعني الألفاظ هذه ممكنة، فهنا يأتي ورد منها في القرآن وورد منها كذلك في السنة. ومثلا في السنة النبوية نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام في حديث سهل بن سعد ذاك الصحابي الذي أصاب أخاه بعين، قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. فسقط الصحابي، وطبعا من شدة قوة العين، فجيء بهذا الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ أي تقول اللهم بارك. فحينئذ واضح إن شاء الله هذا أنه إذا قال اللهم بارك أو تبارك الله يشمله اللفظ. الثاني نجد أيضا كذلك قول الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ففي هذا أيضا دليل على أن هذا اللفظ يقال لمن رأى شيئا يعجبه حتى لا يصيب الآخرين بعين أو يصيب نعمهم بعين، فمن رأى شيئا يقول أيضا ما شاء الله أو تبارك الله. فهذا كله ممكن إن شاء الله بإذن الله تعالى، إما أن يقول تبارك الله كما جاء في الحديث ألا بركت، أو ما شاء الله كما جاء في الآية وجاء في حديث سهل إن شاء الله تعالى. هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال ما شاء الله أو قال تبارك الله أو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فهذا إن شاء الله هو الصحيح الثابت. أما الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشهور، فهذا لا أصل له، لا أعلم له دليلا، وهو أن يقول صلى النبي اللهم صل على رسول الله. الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حق وبركة وخير، لكن لم ترد في دليل أنها تقال عند خشية أصاب بالعين أو عندما رأى شيئا يعجبه، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
بارك الله فيك. شخص جاي بالزيارة يقول أنا إمارات فيها حر شديد، يقول له صمته، يقول الله سبحانه وتعالى بيعطيني أجر إن شاء الله، أهل الإمارات واللي تحمل التدايد والحر وإذا صايم بيدخل الجنة. فيريد توضيح اللي مثلا نتحمل شديد والحرارة والعمل وظيفي، هل يعتبر يروح جنة ولا في الصيام هذا فرض على كله، ولا واحد مثلا حر شديد ولا ما يصوم يأخذ صوم بعدين؟ هذا سؤال. وثاني سؤال، ناس كثير يقولون أنا والله حسد علي فلان، حسد علي فلان أصوت لي عين وعندي فلوس أصوت مشكلة، عندي دكان أصوت مشكلة، عندي شغل أصوت مشكلة، وابني كان زين والله أصوت مريض. فسبب أي مسلم شو ذنبه هو إذا كان حسدنا عليه؟ جزاك الله خير للتوجيه.
جزاك الله خير، الله يحفظك أخ محمد، تسمع إن شاء الله جابه. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤال طويل عمرك ما شاء الله، نادي غنام فوق المية.
نعم.
ولكن ما يعني عرضه من البيئة وشيء، بس العقارات وضحايا وكل من هذاك. الحين المشكلة هل عليهم زكاة ولا أصرف عليهم شهرية 3000 باي 3000 بعد؟
إن شاء الله.
على فوق المية. لكن ما يعني عرض البيع أو بيع منهم أو شيء، بس الحاجة لكن والحب عاد يصنع عظام حايب ما منهم شيء كلهم ماتوا.
واضح إن شاء الله أبو عبد الله.
بس يعني هل عليهم زكاة ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله. رد حياك الله. جيف الشيخ، سؤال الأخ محمد، يقول فضل الشيخ: شخص أتى إلى الإمارات زيارة في شهر رمضان، فيقول الحر هنا يعني شديد ولم يعتد على مثل هذا الحر، فيقول لو صام هل له الأجر، يكون الأجر مضاعف له؟ ويقول فضل الشيخ: هل يذهب بهذا الصوم بهذا الصبر إلى، هل يدخل الجنة بهذا الصبر والصوم في الحر، وهل يجوز له الفطر في مثل هذه الحال؟
إن كان مسافرا فيجوز له الفطر. واختلف العلماء أو أهل العلم بيّنوا بتعبير أدق بيّنوا ما هو أجر الصائم في حالة المشقة الشديدة من خلال الأدلة، وبيّنوا أيضا درجات الصوم في السفر. لا شك أن الصائم له أن يفطر سواء كان شعر بالمشقة أو لم يشعر، لأن الله أباح له السفر إن كان على سفر وانطبقت عليه شروط المسافر أو أحكام المسافر، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فحينئذ المسافر يجوز له أن يفطر. ثم هل له أن يصوم؟ هذه مراتب، فإن كان لا يشق عليه الصوم بمعنى أنه جالس وتمر عليه الأيام وهو في المكان البارد وفي السكن ولا إشكال ولا مشقة في الصوم، حينئذ الأفضل له الصيام. لماذا؟ لأنه أبرأ للذمة، ولأنه قد يثقل عليه الصيام بعد ذلك، أي بعد رمضان، خاصة أن الناس حوله ليسوا بصائمين فيبقى في ذمته، فلطالما ليس هناك أي إشكال وتعب، فالأفضل له أن يصوم. الدرجة الثانية أن يشق عليه الصوم وهو مسافر مشقة خفيفة محتملة، فهذا يقول أهل العلم الأفضل له أن يفطر ويجوز له الصوم. وذلك لأن عبد الله بن رواحة يقول: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يكن المفطر ينكر على الصائم ولا الصائم على المفطر، فحمل على عدم المشقة الشديدة لأن السفر فيه مشقة. الدرجة الثالثة أن يشق عليه مشقة شديدة فلا يتحمل، هذا يفطر ولا يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا يظلل عليه، فحينئذ قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قالوا: هذا صائم يا رسول الله. قال: ليس من البر الصوم في السفر، معناه الذي يشق عليه الصيام. فإن كان هذا الأخ الذي سأل عنه سائل لا يشق عليه الصيام، فالصوم في حقه أفضل، وإن كان الجو حارا أو أحر وشد حرا من مكان الذي هو جاء منه، فإن شاء الله يكون أجره مضاعفا لأنه في السفر وتحمل الصيام وتحمل كذلك مشقة الصوم مع شدة الحر، فلا شك أن الأجر يكون أفضل أو أكثر، والتقدير عند الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن عائشة يوما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا بها، فقال لها: أجرك على قدر مشقتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن هذا نفهم أن العبادة الواجبة إن كان فيها مشقة ولابد فيها مشقة، لكن دائما الشرع يشرع ما فيه المشقة المحتملة. قد تدخل أسباب تسبب مشقة أكثر مثل مرض أو شدة حر أو سفر، فحينئذ يزداد الأجر أو يزداد الثواب إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول بعض الأشخاص إذا أصيب بمكروه فيقول: حسدني فلان، إذا أصيب بمرض مثلا فلان حسدني، فيقول: فالشيخ ما حكم يعني مثل هذا الأمر؟ كل ما أصابه من بلاء ومصيبة ومرض يقول هذا من فلان، هو يعني يحسدني أو شيء من هذا القبيل.
صحيح، يعني لا يعلق كل شيء يصيب الإنسان بالعين، العين حق ما في هذا شك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن العين حق، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن العين لتدخل الرجل القبر والجمل القدر، وقال عليه الصلاة والسلام لو أن شيئا يسبق القدر سبقته العين، وأيضا بيّن في قوله أكثر ما تموت أمتي بالعين. فإذا العين حق وتصيب، ولذلك من رأى شيئا يأتي بالذكر الوارد في التبريك وما شاء الله لكي لا يصيب الثاني. وقد يصيب الإنسان الآخر بالعين وهو لا يقصد، وقد يقصد، هذا أشد لأنه حاسد، وقد لا يقصد يقول الكلمة فيصيب، لذلك يذكر الله. يعني قد الإنسان يصيب نفسه بالعين في شيء يعجبه، أو يصيب ماله كأن تكون سيارته جميلة فينظر لها بنظرة إعجاب دون ذكر، أو قد يصيب أحد من أولاده ولا يذكر الله، فحينئذ لا بد من ذكر الله عندما يشعر الإنسان بالعجب أو يعجب بشيء. وهذا الذي سأل عنه السائل قد يكون عنده نعمة فرآه أحد ما وذكر النعمة دون ذكر الله، وقد يكون مجرد وسواس يحصل لكثير من الناس، يوسوس مجرد أي شيء يصيبه تراه يوسوس، أي هذه عين هذه حسد، لا تعلق كل شيء بالعين والحسد. فأنت إذا شعرت بأن تغير حالك أعراض العين فانظر، إن كنت تذكر أحدا قال كلمة فاطلب منه أن يغتسل لك واغتسل بهذا الماء إن شاء الله، إن كان هو صاحب العين تشفى، وإن لم تكن تذكر أحدا ما قال كلمة فيها إعجاب حينئذ ترقي نفسك بالأذكار وبشرب الماء المقروء فيه أو الاغتسال بالماء المقروء فيه، وعليك بالأذكار والرقى الخاصة بالعين، خاصة سورة الفاتحة والأذكار التي تعمله، ارقي نفسك إن كان هناك عين تذهب بعون الله، ومع كثرة الدعاء وذكر الله بإذن الله تضعف، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو عبد الله، يقول عنده غنم فوق 100 ويقول يعني معدل الأكل و استعمال الشخص ليس للتجارة وليس للبيع، فيقول فضيلة الشيخ هل عليها زكاة؟ ويقول أنا يعني أنفق عليها وأعلفها من مالي الخاص.
طالما أنه ليست سائمة فالقول الصحيح من أهل العلم أنها ليس فيها زكاة، فالبهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لزكاتها شروط، ومن هذه الشروط بلوغ النصاب، الشرط الثاني حولان الحول، الشرط الثالث أن تكون سائمة، سائمة بأنها ترعى في الصحراء أو في الأراضي المفتوحة أكثر الحول أو الحول كله، فإذا كانت محبوسة الإبل أو الغنم أو البقر ويطعمها صاحبها ويشتري لها طعامها، فهنا اختلف العلماء، منهم من يرى الزكاة بعلاقة النصاب، ومنهم من يقول ليس عليها زكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن في الإبل السائمة زكاة، فهنا حمل أهل العلم وجوب الصوم للإبل لما ورد في حديث الزكاة وكتاب الزكاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ ليس عليك زكاة في هذا الغنم المحبوس إلا إذا كان للتجارة، فعروض تجارة تقوم ويخرج من ثمنها، إذا لم تكن للتجارة كما ذكر الأخ أبو عبد الله فليس فيها زكاة لا في ثمنها ولا في أعيانها، لكن حبذا لو تصدق الإنسان منها من طيب خاطره ليحفظ الله له هذه النعمة بأي صدقة للفقراء، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال باسل خليفة، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.